استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية عدة مرات بمنطقة رأس الناقورة في الجنوب اللبناني. وذكرت مصادر محلية أن ركاب السيارة المستهدفة نجوا من الهجوم، لافتة إلى تمكن الجيش اللبناني والصليب الأحمر من الوصول إليهم. يأتي هذا العدوان في سياق خروق الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف العدوان على البلاد، خصوصا على مناطق الجنوب والبقاع، بالرغم من دعوات أطراف محلية ودولية بضرورة التزام الكيان ببنود الاتفاق. يذكر أن مدنيا استشهد مؤخرا بغارة للاحتلال على مركبة في إحدى بلدات قضاء سور. منعت قوات الاحتلال سكان مخيم نور شمس من الدخول لمنطقتهم بعد إخطارها بهدم 17 منزلا إضافيا في المخيم الواقع في طول كرم بالضفة الغربية. وفي جنين أخطر جيش الكيان بالاستيلاء على 300 دونما من أراضي قرية العرقة المحاذية لجدار الفصل العنصري. إلى ذلك فجرت وحدات الكيان منزلين في الخليل بعد اقتحام المدينة وإجبار سكان البيتين على المغادرة. تصاعد أنشطة الاحتلال الاستيطانية يأتي بالتزامن مع مناقشة سلطات الكيان مشروعا لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة لإحداث تغيير ديموغرافي في المدينة لصالح المستوطنين. وحول تفجير الاحتلال أو تفجر الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد مسك في مدينة الخليل، نستمع معكم لهذا التقرير.
هو منزل عائلة الشهيد محمد مسك بالخليل جنوب الضفة، أحد منفذي عملية تل أبيب في أكتوبر الماضي. أصبح أثرا بعد عين بعد أن داهمه جنود الاحتلال ليلا دون سابق إنذار وقاموا بتفجيره بالكامل. جنود الاحتلال عاثوا فسادا في منازل العائلة القريبة التي تضررت بفعل الانفجار قبل أن ينسحبوا مخلفين الدمار خلفهم، لكنهم لم يكسروا صمود العائلة وثباتها.
الأهالي يطلعون من البيت يجي يهد بيت زي هالبيت، يعني فكرهم أنهم يحطمونا، ولكن أنا كان صمودي الحمد لله. أخذوا لي استشهد ابني، أخذوا لي ابني الكبير، أخذوا لي بنتي قبل أسبوعين فترة تحقيق، ولا يزال صامد. وبقول لهم إن شاء الله هذا ضريبة الوطن وهذا كل شيء له ثمن، وفيش إشي بروح حق ورام طالب، إحنا صاحبين أرض.
في ذات التوقيت كانت عائلة الجريح الأسير أحمد الهيموني على موعد مع اقتحام لعدد من البيوت. جيش الاحتلال أخلى محيط المنزل من سكانه وفجر المنزل الذي يؤوي 5 أفراد في مشهد يعبر عن حقد دفين تجاه المقاومين وعائلاتهم، التي أكدت أنها ستبني ما هدم وأنها تقدم الأبناء والبيوت فداء لفلسطين.
أنا قلت أول العملية لما استشهد ابني، قلت أنا ابني عمل عنيك، طبعا كان خبر إنه شهيد، قلت في غزة وفي جنين وطول كرم نابلس، ولا زلت بقوله لأن هذا قدرنا كسفر من الشرارات، إحنا هذه أرض رباط الجهاد إلى قيام الساعة. لك أجر الشهيد، لك أجر الشهيد إذا صبرت ورابطت هذه الأرض وما نطع من هذه الأرض، لأن هذه أرض إنا ملكنا، أرض فلسطين ولا تعود إنا بإذا واحد هذا قريب جدا.
يشار أن الشهيد محمد مسك والأسير أحمد الهيموني نفذا عملية مشتركة في مدينة يافا في 2 أكتوبر الماضي، أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وجرح 16 آخرين. يظن الاحتلال بهدمه منازل الأسرى والشهداء أنه قادر على كسر عزيمة الفلسطينيين، لكن ما نراه على أرض الواقع مزيدا من التحدي والصبر.
تبنت القمة العربية الطارئة في القاهرة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الذي أكد أن خطة إعادة إعمار غزة تهدف للحفاظ على الاتصال بين القطاع والضفة الغربية تحت سلطة واحدة. واعتبر البيان وقف إطلاق النار في القطاع من الأولويات، مشددا على الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى. ومن جهتها أشادت حركة حماس بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدها البيان داعية إلى توفير مقومات نجاحها. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن قطع الأشجار وتغيير استخدام الأراضي الزراعية ضررا وخطرا يجب منعه باستثناء الحالات الضرورية. وفي كلمته لدى قيامه بزراعة شتلات بمناسبة يوم زراعة الأشجار وصف سماحته عملية زراعة الأشجار بأنها عمل مربح وذو فائدة مستقبلية، مشددا على ضرورة الاهتمام الجدي بهذه المبادرة. وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أهمية انتشار الأشجار والحقول لنقاء وسلامة الهواء والبيئة، داعيا عامة الناس إلى المشاركة في زراعتها. توغلت قوات الاحتلال بعدة قرى بريف محافظة القنيطرة في الجنوب السوري للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. مصادر محلية أكدت قيام الاحتلال بتنفيذ عملية تفتيش بذريعة البحث عن أسلحة تعود إلى جيش النظام السوري السابق. وتشهد القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان السوري المحتل توغلات متكررة، وآخرها توغل قوات إسرائيلية في موقع عسكري في تل المالبريف محافظة القنيطرة، حيث عمدت إلى تفتيشه قبل أن تنسحب منه وسط تحليق لطائرات مروحية وطائرات استطلاع. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ووحدات الدعم السريع. وأشارت مصادر محلية لاقتراب الجيش من محاور عدة بمنطقة القصر الجمهوري ومقار الحكومة الاتحادية بالخرطوم، لافتة إلى نجاح الجيش باستعادة السيطرة على مدينة الدالي بولاية سنار جنوب شرقي البلاد. إلى ذلك استهدفت وحدات الدعم ولاية النيل الأبيض بمسيرات انتحارية، كما قصف مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر عاصمة إقليم دارفور، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. تعرض معسكر في إقليم خيبر شمال غربي باكستان لهجمات انتحارية أسفرت عن استشهاد نحو 20 شخصا. مصادر أمنية أكدت أن الهجوم حصد أرواح مدنيين وعسكريين، مشيرا إلى وقوع التفجيرات بعيد موعد الإفطار في بلدة بانو، ما تسبب في انهيار سقف مسجد قريب في المعسكر. وبحسب المصادر فإن سيارات ملغمة استخدمت في الهجوم الذي أدى إلى مقتل 4 انتحاريين كانوا ضمن المجموعة المنفذة، فيما تبنت جماعة تدعى حافظ جيل بهادر التفجيرات. يذكر أن حركة طالبان باكستان تنشط بهذه المنطقة وقد نفذت العديد من الهجمات المماثلة في السابق. ختام النشر والعناوين الرئيسية. نجاة عدة أشخاص بهجوم لمسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في الجنوب اللبناني. تصاعد أنشطة التهديم والاستيطان للاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية. وللمرة الثالثة خلال 24 ساعة جيش الاحتلال يتوغل بريف القنيطرة في الجنوب السوري. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل من ينضم إلينا الآن، ونبدأ هذه الليلة بتقديم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية، فرافقونا. الساعة 7:13 يأتيكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نشرة خبرية جديدة في 8 مساء. تستمعون إلى برنامج السياحة الغذائية في إيران في الساعة 8:14، بعد ذلك نقدم لحضراتكم معارج النور. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 8:43. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9 مساء. أيها الأحبة، نناقش أحدث التطورات في برنامج مباشر تحت عنوان حدث وحوار في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. برنامج قصص الحق يأتيكم في الساعة 10:10. تستمعون إلى دعاء الافتتاح في الساعة 10:41. حصاد المساء في 11 تماما. إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما. التلاوة المختارة في الساعة 12:53. تمثيلية الإذاعة عند 13:04. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر ضيافة الرحمن. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. ونقول معا شكرا لك يا رب، شكرا لك يا أرحم الراحمين، لأننا منحتنا نعمة الحياة لنعيش أيام شهر رمضان المبارك ولنتعايش معا فرحة رمضان. كل المرحب بحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل. وسيكون معنا ضيف عزيز الدكتور منير الموسوي من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف، سنستضيفه إن شاء الله. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. طيب أحبتنا الأفاضل، كلنا لدينا تجارب في شهر رمضان الفضيل، مع الفم والأسنان، وربما هناك تحدث مشاكل في هذا الجانب أيضا. اليوم نريد الحديث حول سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل، كيف نراعي أسناننا أكثر من باقي الشهور، ولأي أشياء تتعرض الأسنان خلال هذا الشهر. نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، في شهر رمضان المبارك تزداد الشكوى من التسوس وألم الأسنان، والسبب كثرة تناول الحلويات والسكريات والمشروبات الغازية دون العناية بالأسنان، خصوصا الأطفال الذين يتناولون الحلويات والمشروبات الغازية بكثرة، والسبب عدم الاعتناء والعناية بها. فالحلويات تؤدي إلى تراكم السكريات والمشروبات الغازية إلى الأحماض، والتي تسبب التسوس مع مرور الوقت. كما يفضل الأطباء تفريش الأسنان بعد الإفطار بساعة وبعد السحور بساعة حتى لا تتراكم بقايا الأكل في الأسنان، وممكن الاستعانة بالسواك في فترات النهار. يؤكد الأطباء على تناول طعام صحي طازج يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم من فاكهة وخضروات وبروتين وبقوليات، وتجنب الأكثر من الأكل بين الوجبات الرئيسة، لأن ذلك قد يزيد احتمالية تراكم الجير أي البلاك على الأسنان، ومن ثم الإصابة بالتسوس. الحد من تناول المأكولات العالية في الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة البلاك على الأسنان، تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وذلك لتقوية أنسجة اللثة مثل التفاح والجزر والخبز الأسمر، مضغ الطعام جيدا حيث إن عملية المضغ تزيد إفراز اللعاب، ومن ثم يزيد تدفق الكالسيوم والفوسفور الذي بدوره يقوي من الأسنان.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. كما ذكرنا موضوعنا هو سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل. نتناول هذا الموضوع المهم جدا مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله ورمضان كريم إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل.
تقبل الله طاعاتكم أيضا دكتور منير. نريد أن نعرف ماذا يحصل للفم والأسنان أثناء الصوم. هل هناك أمور تحدث في الفم مختلفة عن باقي الشهور في السنة؟
نعم، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، الحمد لله على هذا الشهر الفضيل، وشكرا له لغفرة رحماته وأفضاله في هذا الشهر العزيز،
وهو بارك شهر الله بك. نعم
نعم. ماذا يحدث في شهر رمضان؟ احنا يحدث للجسم الشيء الكثير، لكنه كاختصاص أطباء أسنان راح نركز أكثر على فعالية الفم. كما نحن نرحب برمضان، ترحب أجهزتنا الجسمية برمضان أيضا، لأنها تتلقى سويعات من الراحة وانخفاض الفعالية. احنا نعرف أجهزة الجسم طول 11 سهر، الغدة تفرز، القلب ينبض، العضلات في إجهاد، والمعدة والأمعاء وكل ذلك في شغل مستمر كالماكنة. عندما يأتي الشهر الفضيل تنخفض هذه الفعاليات مثل ما قلت والسويعات بتجديد نشاطها والفعالية من جديد بعد انتهاء الشهر. أما ما يخص الفم، احنا شغل الفم الكلام والنظر اكثر شيء. هسه الكلام يخص اللسان، طبعا احنا عندنا توصيات كثيرة في رمضان لحفظ اللسان وعدم الكذب واشغاله بالذكر والدعاء. وان شاء الله نتوفق في ذلك
ان شاء الله.
اما ما يخص الفم والنظر يستراح كثيرا في رمضان. احنا نعرف المضغ يشترك في مضغ اللقمة 4 عضلات، 2 من هاي العضلات او هي زوجين، العضلة الصدغية والعضلة المضغية. المضغية في الوجه والصدغية في الرأس.
نعم.
هذه اذا نضغط على اسنان تبرز، يعني هسه اللي جالس يقدر يضغط على اسنانه يشوف اكو عضلة في وجهه تبرز عند الضغط. هذه العضلة عضلة قوية جدا، يعني شلون رب العالمين مخلي قدرة وقوة في هذه العضلة ما يعادل 9 كيلوغرامات الى 20 كيلوغرام ليضغط على السنتيمتر المربع بالسن. يعني هسه هذه فد اشياء رياضيه تنقاس او فيزيائيه تنقاس بالباسكال القضايا الرقميه اللي تخص الرياضيات.
نعم.
لكن احنا لتسهيل الامر نقول انه السن يتحمل 9 كيلوغرامات من الضغط. هالزين خلال الأيام العادية يعني ايش قد راح يصير ضغط على هذه الأسنان؟ طبعا احنا نقول للسن الواحد 9 كيلوغرام، وزعيها على 32 سن او 28 سن، شوف القدرة الكبيرة لهذه العضلة.
سبحان الله.
وطبعا هاي القدرة لأجل سحق اللقمة وتسهيل هضمها ودفعها باللسان إلى البلعوم وإلى مسير الهضم المتتابع في أجهزة الهضم. اللي أريد أقوله في رمضان تستراح هاي الأجهزة، يستراح هذه العضلات من الإجهاد المستمر لسويعات، وتستراح تستراح الأسنان والأنسجة التي تحيطها، ولو إحنا اللي نعرف في الفم اللثة والسن، لكن في الحقيقة هناك أربطة تربط بين السن وعظم الفك. هذا أربطة جدا مهمة، هي اللي يحصل عليها الضغط والإجهاد، وهي التي تمتص القوة الموجهة إلها حتى ليصير ضغط مباشر على العظام، لأنه إذا صار ضغط مباشر على العظام راح يتحلل العظم في الحالات المرضية هذه إذا صار مجال نتكلم بها. لكنه اللي أريد أقوله أنه بشكل عام في رمضان هناك نعمة الاستراحة لأجهزتنا واسترخائها لفترة بتجديد حيويتها مرة أخرى، وهذه نعمة من نعم هذا الشهر الفضل.
سبحان الله. نعم. وهذه ملاحظة جميلة جدا وتفيدنا وتفيد مستمعينا الكرام. هذا الشهر الفضيل راحة واستراحة حتى للفم والأسنان كما ذكرت لنا دكتور منير. إذا تسمح لنا نبقى مع هذه المحطة، أولى المحطات في الجديد في الطب. الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. في شهر رمضان يقل إفراز اللعاب نتيجة الصيام، كما يفرط البعض في تناول السكريات والحلويات، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة لمخاطر التسوس. ولكن هناك أطعمة وأشربة قد تساعدك في حماية أسنانك في شهر رمضان، حيث تقول طبيبة الأسنان الدكتورة كاترين خالدي إن هناك بعض الأطعمة التي تحمي الأسنان من التسوس، مثل الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم، مضيفة أنها تساعد على إعادة تمعدن من الأسنان وتقويته. لذلك تنصح الطبيبة خالدي بتناول الأجبان ومنتجات الحليب، إذ تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من فقدان المواد المكونة للأسنان. كما أن مضغ بعض أنواع الخضروات بشكل مكثف مفيد أيضا للأسنان. ترجع خالدي السبب إلى أن المضغ يحفز إنتاج اللعاب الذي يعد الدرع الواقي للأسنان، فاللعاب يحيد الأحماض الضارة، كما يعد العدس والبازلاء والفاصوليا من الأطعمة الغنية بالفلورايد والكالسيوم، مما يجعلها مفيدة جدا لمين السن، علما بأن الفلورايد يعزز إعادة التمعدن، مما يحمي من الأسنان من البكتيريا الضارة، وبالتالي يقلل من مخاطر تسوس الأسنان. وإلى جانب البقوليات، يتصدر الجزر والملفوف والفلفل الأخضر قائمة الخضروات المفيدة للصحة والأسنان أيضا. وأكثر ما يميز هذه الخضروات هو انخفاض كمية الحموضة فيها، مما يحد من تعرض الأسنان للأحماض الضارة. ومن الأفضل تناول هذه الخضار نيئة ومضغها جيدا لتحفيز إنتاج اللعاب.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات التي تنفعنا إن شاء الله. دكتور منير، إذا لديكم تعليق.
نعم، أكو حديث منصوب إلى الإمام الصادق
السلام،
يقول: لخلوف فم الصائم أطيب إلى الله من ريح المسك. هناك نقاط تجلب الانتباه في هذا الحديث جدا ظريفة ولطيفة. احنا نعرف نسمع رائحة الفم، هذا المصطلح من يسمعها اي واحد فإذا انطباع سلبي على اساس انه رائحة كريهة، لكن في الحديث لخلوف او آيات الحركات الاعرابية مالتها اذا كنت ما مشتبه، لخلوف فم الصائم، الخلوف هو تغيير تغيير رائحة الفم. هنا لا يقول رائحة الفم الكريهة، يعني يبدو هناك تغيير في رائحة فم الصائم ناتجة من أبخرة المعدة، وقد تكون غير مستساغة، لأنه احنا في الأيام العادية أو ما عندنا هذه الرائحة. أنا أتكلم بالطبع أبدو الانتباه، أتكلم إلى الحالة الصحية للفم، يعني هذا الخلوف يشمل الذين يعتنون بصحة الفم والأسنان. لكن لو الذين كان لديهم رائحة فم قبل الصيام نتيجة عدم الاعتناء أو أمراض أخرى، هذا أعتقد ما يشمل هذا الحديث. الخلوف للذين يعتنون بفمهم. فمن الأشياء جدا لطيفة التي تجعل الترابط الاجتماعي بواسطة هذا الحديث حتى لا نكره بعضنا من نتقابل ولا نشعر بالإزعاج، لأنه هذه رائحة المعدة وطبيعية، لأنه المعدة خالية ما تفرز الإفرازات، تفرز إفرازات حامضية تتبخر تخرج من الفم. فلأجل الانسجام الاجتماعي صار عندنا هذا الحديث حتى لا ينزعج أحد من الآخر في شهر مبارك. لكنه أكو هناك رائحة كريهة مرضية، هذه إحنا يجوز نتطرق لها بعدين. ما قلت نتطرق إلى الحالات الطبيعية.
دكتور
كما العفو كما قلنا إحنا تستراح العضلات وخصوصا عضلات المضغية تقل الإفرازات اللعابية في الفم. يعني يحس الصائم فم بقليل من الجفاف لعدم تهيج وتهيج هذه الغدد بواسطة الأكل والشرب. احنا نعرف من نخلي اللقمة بالحريق راح تتحفز هذه الإفرازات من هذه الغدد ويسيل اللعاب، لكن في رمضان بسويعات من الفجر إلى المغرب هذه الإفرازات تقل، وهي طبعا تؤدي إلى ارتفاع جودة هذه الغدد وجودة ما تفرزه بعد رمضان.
على ما يبدو يعني بشأن ليس ببعيد لدينا مشاركة وتساؤل حول هذا الموضوع. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
مرحبا، سؤالي من الضيف. أيام السنة لا أشعر، يعني ما أشعر برائحة كريهة من فمي، لكن أثناء الصيام تأتي هاي الحالة. يمكن أن تعود رائحة الفم في شهر رمضان إلى وجود تسوسات في الأسنان، أو أنها مجرد لعدم الأكل والشرب؟ أم حسين من العراق.
نعم، شكرا للأخت أم حسين من العراق.
نعم، دخلنا إحنا في حالة مرضية يعني طرقت لها الأخت.
نعم،
أنه ممكن يكون من تسوس الأسنان. نعم ممكن. ممكن يكون من التهابات اللثة. نعم ممكن.
نعم.
فما هو الواجب قبل دخول الشهر الشريف؟ هو مراجعة طبيب الأسنان لترميم ما هو متسوس ولعلاج اللثة والتهيؤ إلى هذا الشهر الشريف، حتى شوفي اللي صائم وعنده لثة تنزف فهذا يظل في حالة وسوسة، أنه الدم طب بحلقي بلعته ما بلعته، الإفرازات اللي تخرج من اللثة هذه كلها تسبب إحراج أو
قلق بالنسبة للصائم.
نعم.
طيب دكتور، بالنسبة لمن يتمتع بصحة أسنانه وصحة فمه، استمعنا عند المحطة الأولى من الجديد في الطب وتفضل بإلقائها زميلي الكريم أمير فوزي، أشكره لذلك. تحدث عن الكالسيوم، الأجبان ومنتجات الحليب والخضروات. تناول الخضروات ضرورية ولازمة لسلامة الأسنان. إذا تفضلتم، نريد حمية غذائية مناسبة لهذا الشهر الفضيل فيما تخص سلامة الأسنان والفم، يعني بالذات في هذا الشهر الفضيل. ما هي الحمية الغذائية المناسبة؟
نعم، يرتبط هذا الشهر الشريف، أنا أقول للأسف وقد لا يستطيق للأسف البعض بهذا الأسف، يرتبط هذا الشهر الشريف بالبقلاوة والزلابية والبامية، مليانة شيرة، مليانة شكر، مليانة وتنقل. ويتصور البعض لتعويض الطاقة المفقودة خلال اليوم، فعلي أن يأكل، وللأسف البعض يبالغ في الأكل.
نعم.
فأفضل حلية في هذا الشهر هو الابتعاد الابتعاد عن هذه المواد المصنعة، تعرفين شكر، شيرة، دهن، قد يكون الدهن غير سليم غير صحي، احنا ما نعرف. فهذه افضل حمية. سيقول دكتور احنا الفسوم عالتنا رمضان يرتبط هاي البقلاوة،
هناك اقبال كبير دكتور الحلويات.
احنا نعوفة. ها يصير نعوفة. العفو العفو. يصير نعوفة. عوضة بالتمر، خلي بوسط جوز لوز، وكل ألف عافية. نعم العفو قاطعتي.
لا عذرا منكم دكتور. كما تفضلتم يجب علينا الابتعاد عن تناول الحلويات بكثرة، ولكن يعني قلت بأنه هناك إقبال كبير مع الأسف الشديد على الحلويات، وخاصة الحلويات غير طبيعية، مثلا العسل أو كما تفضلت التمر، يعني هذه من الحلويات الطبيعية، ولكن نرى الإقبال كما ذكرت على الحلويات الصناعية.
نعم. ما أعرف شنو سؤالك كان.
يعني تكملة لكلامكم وتأييدا لكلامكم.
تكملة لكلامي، احنا حتى عندنا في الحديث من المستحب أن نستفتح بالتمر عند الإفطار.
نعم.
يعني التمر يعني هو بالمعجزة الحقيقة بكل المواد المغذية، واللي تعوض عن ما قد فقدناه بسويعات.
نعم.
على الخصوص إذا كان ويا جوز، بس يعني ما أفضل أنه يأكل الجبن بشكل كثير مبالغ به.
نعم.
أثناء الإفطار. على أي حال المهم في الحمية في رمضان هو الابتعاد عن الكربوهيدرات. هاي الكربوهيدرات تسبب اشتياق للأكل أكثر، يعني الإنسان ما يحس بشبع.
نعم.
فيأكل نظر يكثر الأكل خلال فترة الفطور إلى السحور، بدلا من أن يفقد وزن الشخص. نشوف الشخص بعد الصيام أصبح أكثر سمنة. نعم
نعم، وهذا يحدث للكثير من الصائمين دكتور.
حقيقة. نعم
نعم. إذن سؤالي كان حول الحمية الغذائية المناسبة، وأكيد نحن عرفنا بأنه يجب علينا الابتعاد.
فوزي تطرق إلى المواد المهمة والمفيدة. أنا ما تطرقت لها، بس تطرقت إلى الكربوهيدرات.
نعم.
والمصيبة هي الزلابية والبامية. نعم.
نعم دكتور. وكما قلنا هناك إقبال واسع على هذه الأطعمة، ولكنها تكون مضرة. حبذا لو يعني نعود أنفسنا وخاصة أولادنا وأطفالنا على التغذية السليمة وعلى الحمية الغذائية المناسبة.
يعني
نعم نعم في جميع شهور السنة، وخاصة في الشهر الفضيل يكون ذلك ربما أبرز.
نعم أحسنتي. نعم. خصوصا الأطفال. نعم. في حالة الرشد. نعم.
إن شاء الله يعني نتطرق إلى ذلك أيضا دكتور في طيات هذا اللقاء. نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل.
نعم.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، وصياما مقبولا أيها الأفاضل. موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل. وضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان من العاصمة طهران.
موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir وعلى تيليجرام @arabicradioir.
نحييكم من جديد ونعود إلى ضيفنا دكتور منير. وصلنا إلى نقطة مهمة وفي غاية الأهمية. بالنسبة لأطفالنا عندما يصومون وخاصة إذا كانوا يعني في السنوات الأولى لصيامهم، ربما يتساءل بعضهم هل يمكن لي أن أقوم بتفريش أسناني أثناء الصيام وهذا لا يبطل صيامي؟ وأيضا بالنسبة لإقبالهم بعد الإفطار على المشروبات الغازية، أقول لا سمح الله لأنه شيء لم يكن جيدا. طيب دكتور تفضلوا.
كقاعدة فقهية عامة أنه كل ما يدخل إلى جوف الفم عمدا فيبطل الصيام. احنا في حالة تنظيف الأسنان بالفرشات أكيد لأنه صائمين ننتبه أنه لا يدخل أي شيء في جوفنا من معجون الأسنان أو الماء، يعني لا ماكو معنى أنه نظف أسنان أثناء الصيام. نقاط جدا مهمة إن شاء الله يعني تأكدين عليها باستمرار هسه مع أي طبيب آخر حول المشروبات الغازية. و يعني حقيقة هذه المشروبات الغازية يعني النساء من يكثر من هاي المشروبات بعدين شوف أغلبهم أدن هشاشة عظام.
نعم.
هذا النظف ورد حتى نعرف تأثيره على
ليس فقط على الأسنان هناك على العظام. نعم.
علينا في حالة نمو يحتاج تصلب يحتاج كالسيوم. هذه المشروبات الغير يعني ستاندارد يعني غير
مفيدة وغير نعم
أي
لا تجدي نفعا أصلا هذه المشروبات.
فالأم يعني هنا أكو حالات عاطفية يجب أن تغلب عليها في العائلة. تشوف هذا الطفل يحب يعني يحب خطية خد يشرب ما يخالف، يعني هاي خطية وخد يشرب وما يخالف راح تصير عادة عند الطفل. أنه أنا أكو يوم على الغذاء ماكو مشروبات غازية يقوم يعترض أنه أنا ما أكل وأريد. يعني وظيفة الأم حقيقة وظيفة ومسؤولية صعبة. يعني لا سمح الله لا يكون السلوك في الشكل عند تربية الطفل يعاني الشخص منها بالمستقبل نتيجة التصرفات اللي صايرة من خلال الأبوين. فأدعو الأبوين في هذا الشهر الشريف الذي هو الحقيقة تنظيم لأفكارنا لأعمالنا لأكلنا. يعني هذا الشهر موضوع وكأنما خلينا نقول ريسيت يعني حتى يجهز نفسه إلى أشياء جديدة أشياء مفيدة. فيسعون في هذا الشهر خصوصا في أي في الفطور أو السحور أنه ينغون بعض الأشياء اللي عودوا للطفل خلال 11 شهر. احنا طبعا الطفل هو ما يصوم بس نقصد البالغين اللي استوهم يبلغون 14-15 أقل أكثر الأطفال ما يصومون.
بالنسبة
يعودوهم
بالنسبة للفتيات في سن
على الطريق الصحيح للتربية.
بالنسبة للفتيات في سن 9 أعوام أيضا دكتور يبدأون بالصيام
بعد من 9 وفوق صار مرة.
طيب دكتور أشرت إلى موضوع مهم وذكرت تشبيها جميلا وقلت هذا الشهر هو شهر التنظيم، وإذا سمحت لي أضيف شيئا آخر وأقول شهر التغيير أيضا. إن شاء الله نغير عاداتنا وسلوكنا نحو الأفضل. طيب لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم
وعليكم السلام والرحمة.
هذا الموضوع الجيد وهذا البرنامج الرائع. عندي السؤال إذا أمكن، يعني إحنا بشهر المبارك نستخدم الكثير من المواد الساخنة وإلى جانبها المشروبات الباردة والعصائر. سؤالي للضيف، بما أن هذا التغيير من الساخن إلى البارد يكون مضرا للأسنان، فماذا نعمل لحل هذا الموضوع؟ وشكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا لك أخي محمد خليل من طهران. نعم دكتور، عندما نفطر يعني تعودنا على الماء الساخن أو حتى الشاي الساخن وعلى المشروبات الساخنة، وبعدها إذا نتناول الوجبة الغذائية هناك بجانبها المشروبات الباردة وربما العصائر، ماذا تفعل هذه العادة بأسناننا؟
نعم طبعا من الطبيعي أنه أي شخص ما يشرب شيء مثلا واصل إلى نقطة الغليان يعني أكيد يعني ينشي ما يقدر، فأكيد يخلي يهدى يبرد، فهذا ما يكون مشكلة. أما بالنسبة للبارد أيضا نفس الشيء، احنا خلينا من بعض الناس اللي عندهم عادات سيئة مثل يقضم بالثلج او غيرها، طبعا هذا ضرر، لكن احنا نحكي بشكل عام للصحة العامة يعني من الناس. الماء البارد يعني كل شيء زاد عن حده انقلب ضده، فاحنا يجب ان نعمل تعادل، خصوصا إذا كانت عندنا أسنان حساسة أو أسنان فيها تسوس، فتهيج هذه الأسنان بالماء البارد كما هي تهيج بالبقلاوة والزلابية والبامية، فتدخل وتلزق هنا وتعال خلص الشخص من الألم في رمضان ويطلع نص الليل يدور له على طبيب حتى يداوي، فشلك بهالمشاكل أخي اترك البامية والزلابية، إن شاء الله ما يسمعون الشكاتشية لأنه خاف بعدين يعادوني. شكرا
لك دكتور، حياك الله. طيب دكتور، نتوقف عند من نصيحتكم، ننتقل إلى نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، من الضروري للغاية القيام بتنظيف الفم والأسنان خلال شهر رمضان، خاصة بين الوجبتين الرئيسيتين وهما الإفطار والسحور، وغالبا ما تكون واحدة منهما تحتوي على نسبة كبيرة من الأطعمة السكرية، كما يمكن استخدام خيط تنظيف الأسنان والذي يمنع التأثير السلبي لهذه الأطعمة على الفم والأسنان.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه التوصية أيضا. دكتور منير، أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
سلام عليكم، رمضان كريم ورحمة. وتحياتي إلى ضيف الكريم. سؤالي من الضيف، إن برنامج الغذائي في شهر الفطير يكون مضغوطا وفي وقت محدد، ولا يمكننا في فترة ما بين الإفطار والسحور أن نأكل الفواكه، هل عدم أكل الفواكه وبعض المواد الغذائية الأخرى من الممكن أن تضر الأسنان والفم؟ شكرا لكم. أريج رحمان من طهران.
شكرا لك أختي أريج من طهران.
من الضروري الاستفادة من المواد الأساسية الطازجة من الفواكه وغيرها، طبعا ممكن أن نقسمها بين السحور والفطور. ما أعرف، أكو العديد الغير القليل ما يبعد بالسحور السحر، وإحنا يعني الأحاديث تحثنا على أن نقعد بالسحور لما بيها من قضايا معنوية وصحية أيضا، وأكل مقدار كافي من الأكل الصحي الطازج لتعويض قلة الطاقة خلال فترة الصيام. نعم يأثر إذا تركناه كليا مثل ما قالت الأخت، لكنه يجب مثل ما قلنا أن نقسم المواد الأساسية المفيدة للجسم في فترة السحور والفطور.
نعم. طيب لدينا مشاركة من الأخت أم رضا من طهران تشاركنا وتقول: تحياتي لكم جميعا، واستمعت إلى ضيفكم منذ البداية، ولكن خطر في بالي هذا التساؤل: هل العصائر الطبيعية تأتي بنفس الفائدة للأسنان، وهل حلاوتها لا تشكل ضررا للأسنان وخاصة في شهر الصيام؟ وشكرا جزيلا لكم.
كل شيء طبيعي، كل حلاوة طبيعي في الجزر، في الجزر، في التفاح، في العنب، في غير ذلك أصلا ما بيكون ضرر.
نعم.
طبعا احنا نحكي في حالة التوازن الطبيعي، الاكتار هذاك واحد.
نعم.
يعني التمر احنا شقد نمدحه ونقول جيد، حتى الاكتار والمبالغة في الاكل في أكل التمر.
نعم.
بضرر
خاصة مرض السكري. نعم.
يعني الحد الوسط هو يعني احنا يعني يوجهونا في الأحاديث أن نعتدل وناخذ الحد الوسط، خير الأمور
أوسطها. نعم.
فالمبالغة تأثر، والقلة والحرمان أيضا يأثر. خلاصة، فكل السكريات الموجودة في الفواكه والأشياء الطبيعية غير مضرة وهي ضرورية للجسم، لكن المصنعة اللي بيها السكروز هي اللي تسبب مشاكل إن وما بها نفع. نعم.
نعم. لدينا مشاركة أخرى، الأخ أبو محمد من العراق يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، والله أكرم أخي الكريم. يقول: بودي أن أسأل ضيفكم بكم مرة توصون بتفريش الأسنان أثناء الصوم؟
نعم، هي عادية لأنه ما عندنا وجبة وسطية وهو وجبة الغداء، فبالسحور والفطور بعد بعد الأكل ومع استعمال الخيط.
نعم.
يعني لا يكون أقل من مرتين. وإذا كانت هناك ضرورة في وسط النهار لا مانع من استعمال الفرشاة والخيط.
نعم.
نعم.
الأخت فاطمة من طهران تقول: مع تحياتي لكم، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم. لدي سؤال بالنسبة للوقاية من أمراض الفم والأسنان في شهر رمضان المبارك، وسؤالي الآخر حول تناول النعناع. هل صحيح بأن تناول النعناع يأتي برائحة طيبة في الفم؟
أكيد النعناع برائحة جيدة، إن شاء الله استعمالاتها تكون في السحور والفطور، وكل المعطرات من الخضروات.
نعم.
هي مفيدة للمعدة وتطهر المعدة من شوائب ومن ما علق بها من ترسبات خلال الأشهر السابقة، يعني قبل رمضان.
نعم. بالنسبة للوقاية كما أشارت أختي الكريمة المستمعة الكريمة،
هي الوقاية بشكل عام هي القوانين اللي نعرفها بالوقاية مال الأسنان. هي أهمها طبعا الفرشات والخيط اللي تطرقوا لها، ولكن القليل اللي تطرقوا إلى هو مراجعة طبيب الأسنان لمعرفة ما موجود من المشاكل وإرشاد الشخص إلى الحالة الصحية.
نعم.
قبل رمضان يعني من الأفضل أن نراجع طبيب الأسنان.
استشارة طبيب الأسنان.
حتى نقلل من ترشحات اللثة.
نعم.
حتى لا يسبب لنا إزعاج خلال الصوم وإرباك وليكون من قبل الصوم من قبل الصوم بلعت ترشحات اللثة ما بلعت. كذلك يعني من التسوسات والحفر اللي موجودة في الأسنان قبل شهر الفضيل حتى يكون التفرغ كامل في شهر رمضان إلى ما دعونا إليه لأن نكون ضيوف الرحمن ضيوف الله وهو هذا شهر
جميل
الله
جداً.
نتفرغ إلى العبادة نتفرغ إلى الذكر إلى الدعاء إلى إصلاح النفس فلذلك علينا تهيئة حتى أجسامنا لهذا الشهر الفضيل.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم دكتور منير الموسوي. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم. شكرا لكم دكتور، حياكم الله. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لكم إدامة الصحة والعافية، ونرجو من الله ذلك للجميع وخاصة لضيوف الرحمن. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم. تناولنا موضوع سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل، لا تنسونا من حسن دعواتكم. في أمان الله.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. نجاة عدة أشخاص بهجوم لمسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في الجنوب اللبناني. تصاعد أنشطة التهديم والاستيطان للاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية. وللمرة الثالثة خلال 24 ساعة جيش الاحتلال يتوغل بريف